إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يروى أن أحد الناس كان مسرفا على نفسه، فكان في لهوه ولعبه وعبثه، فإذا بطارق يطرق عليه بابه، فتفتح له جارية فيسألها: صاحب هذا البيت حر أو عبد؟ فتقول: بل حر. فقال: صدقتي، لو كان عبدا لتأدب بأدب العبودية. هذا الأمر يسألك سؤالا، يسألك حالك سؤالا: هل أنت حر أو عبد؟ إننا لما تدبرنا الآيات من سورة الكهف ومرت بنا المراحل الأربع التي كانت في سورة الكهف مع القصص الأربع من قصة أهل الكهف التي مثلت مرحلة الاستضعاف، ثم قصة صاحب الجنتين والتي كانت فيها المواجهة مع الدنيا وفتن الدنيا، ثم كانت مرحلة موسى والعبد الصالح وكانت بداية التمكين على أساس العلم، ثم كانت قصة ذي القرنين التي تذاكرناها في آخر لقاء ومثلت مرحلة التمكين، وكان آخر مشهد فيها مشهد بناء السد في مواجهة يأجوج ومأجوج، وفيه آخرها كان هذا المعنى: قال ذو القرنين، قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. لاحظوا، يذكر ربنا تبارك وتعالى ثلاث مرات ليدلل على هذا المعنى، إنه ما مكن إلا لأنه كان متأدبا بأدب العبودية، كان عبدا. لذا في كل كلمة تراه يقول: رحمة ربي، وعد ربي، هكذا يقوم بمقام العبودية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شأن تلك العلامة، علامة الساعة الكبرى من ظهور يأجوج ومأجوج، وأن ذلك سيكون بعد ظهور المسيح وخفوت نجم المسيح الدجال، فيظهر يأجوج ومأجوج، فإنهم ينقبون في كل يوم نقبا في سدهم، لكنهم في كل يوم لا يستثنون، لا يقولون إن شاء الله. وقضية إن شاء الله في سورة الكهف كما ذكرناها في البداية، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وفي قصة يأجوج ومأجوج هي هي. ففي كل يوم ينقبون نقبة ويحفرون حفرة، ثم لا يستثنون، فيصبحون فيجدون ما حفروه قد عاد كما كان، إلا في اليوم الذي سيأذن الله فيه بظهورهم. فيقول قائلهم في اليوم السابق إن شاء الله نكمل ما شرعنا فيه، فإذا ما كان هذا اليوم وجدوا ضوء الشمس فعرفوا أنهم سيظهرون على أهل الدنيا، وبالفعل يظهرون ويخرجون فيعيثون في الأرض الفساد حتى يلجأ أهل الإيمان إلى الحصون وإلى مدائنهم، والكل يهرب منهم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقهم العجيب، حتى إنهم ليمرون بالبحار والمحيطات فيشربونها، حتى يقول القائل قد كان هاهنا ماء، حتى يصيرون من الكبر ومن الافتخار والعجب بالنفس أن يمسك الواحد منهم برمحه ثم يرمي به في السماء، فإذا بالبلاء المبين، فتنزل الرماح وهي تقطر دما، فيقولون قهرنا أهل الأرض وها نحن قد قهرنا أهل السماء. ثم إن الله عز وجل يبعث عليهم دودة تأخذ في قفاهم، انظروا إلى الذل، تمسك بقفاهم، فكل واحد منهم تصيبه تهلك، ويكون هذا هلاكهم. ثم إن أهل الإيمان يقول بعضهم لبعض انظروا شأن هؤلاء، فينتدب منهم رجل من أشجع الرجال، فيخرج وهو يعرف أنه سيلقى حتفه لا محالة، فلا أحد يستطيع أن يقف أمام يأجوج ومأجوج، فيخرج وهو يعلم أنه سيستشهد، فإذا به يراهم قد هلكوا جميعا، فيخبر أهل الإيمان بما حدث لهم، فإذا بالأرض هوامها حيواناتها تأكل أجسادهم فتسمن وتكبر، ويكون هذا نهاية هذه العلامة من علامات الآخرة ومن أشراط الساعة الكبرى. القرآن لم يفصل لنا هذه التفاصيل، وإنما انتهى الأمر عند قول ذي القرنين هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. حكى القرآن الفوضى التي ستكون في آخر الزمان، يموج الناس ويختلط الإنس بالجان، ثم انتقل بنا القرآن مباشرة إلى لحظة الحشر ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، على أن النفخ نفخان، النفخة الأولى نفخة البعث، ثم النفخة الثانية نفخة الحشر، فلم يذكر القرآن النفخة الأولى، وانتقل بنا إلى النفخة الثانية فإذا بنا من مشهد يأجوج ومأجوج في مشهد الحشر، ونفخ في الصور فجمعناهم، أي فحشرناهم، فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. لاحظوا هذه السورة، سورة الكهف، سورة مكية، وهي تحكي الفترات والمراحل التي يلقاها أهل الإيمان حتى يمكن الله لدينه في الأرض. فإذا ما كنا الآن أمة الإسلام في عهد هوان واستضعاف، فلا يكون بأي حال من الأحوال أن يمكن الله للمسلمين وتكون لهم الغلبة حتى يمروا بهذه المراحل. ثم هذه خواتيم السورة، وعادة في خواتيم السورة يكون ملخص الأمر. فما ملخص الأمر؟ ملخص السورة كلها في هذه الآيات. فهذه الآيات لو تأملتها ستجد فيها أصولا. الأصل الأول كان تحقيق العبودية، حينما يكون أهل الإسلام متعبدين للرحمن، يكون الواحد منهم متأدب بأدب العبودية ينصره الله. الأمر الثاني، حينما يكون أهل الإيمان متحققين من الجزاء والمصير، موقنين بأنهم ليسوا عمال دنيا وإنما هم عمال آخرة، يتحقق لهم الأمر. وهذا ما ذكرته السورة في قصة صاحب الجنتين التي بيّنت فتنة الدنيا كيف يواجهونها حينما يتعلقون بالرب تبارك وتعالى، حين يؤمنون بالآخرة، حين يعرفون أن ثمة حش وعرض على الرحمن، فجمعناهم جمعا. فهذا هو الأصل الثاني. أما الأصل الثالث فلاحظوا هنا القرآن قال: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، تعرض عليهم جهنم. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم بأن جهنم سيؤتى بها، يمسكها ملائكة فيجرونها أمام مشهد الحشر فتعرض على الجميع ويردها الجميع، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. لكن هذا عرض آخر يعرض على الكافرين خاصة. قالوا: وهذا في مقابل إعراضهم، فعرضت في مقابل الإعراض، كانوا معرضين عن اليوم الآخر فعرضها عليهم. وهذا هو الأصل، الإعراض فيقابله العرض، عرض جهنم عليهم، حتى يكون في ذلك تذكرة لمن يريد أن يتذكر، وموعظة لمن يريد أن يتعظ. إن الذي عاش في الغفلة وطمست عيناه حجب الغفلة، ساعتها الأمور عيانا واضحة، لا تحتاج إلى شك ولا ريبة، لا يحتاج الأمر إلى حيرة وتردد كما كان يصنع في الدنيا. ستعرض جهنم، سيرى جهنم، سيعاينها، وحينئذ يعرف الحقيقة. وهذا هو الأصل الثالث المتعلق باليقين. كان حنظلة يقول: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار، فكأن رأي عين، كأن تعرض علينا الجنة والنار. فلما كانوا على اليقين لم تعرض عليهم جهنم، وإنما عرضت على أهل الكفران. أما الذي عبد الله على الشك فهذا الذي تعرض عليه جهنم، ليتعلم حينها درس عين اليقين. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هذه سبل الهداية. أي إنسان منا يريد أن يهتدي إلى سواء الصراط، إلى صراط الله المستقيم، لابد أن يعمل هاتين الحاستين، يعملها في التفكر والتذكر. المعنى الأول، الذين كانت أعينهم في غطاء فهو لا يرى، إن مرت به الآيات والنذر من قبل الله لا يرى، لا يتفكر، لا يتدبر، يمر في الطريق بحادث سيارة ويرى أمامه آية كان يمكن أن يكون هو مكان هذا الذي حدثت له تلك الحادثة، لكن يمر عليها كما أخبر الرحمن وهم عنها معرضون، فيمر ويعرض ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويمضي في حال سبيله ولا يتعظ ولا يفهم. يرسل الله له الآية يمرض، تصيبه الابتلاءات، يفتن، يجد في بيته نارا من خلافات وشقاق ونزاع، يجد قلة في الرزق، يرسل له الآية، هذه الآيات، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لكن هذا في غطاء عن ذكري، هذا أعمى، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا لا يبصر ولا يعي ولا يتفهم عن الله، فكان في غطاء، كان في غفلة، كان مشغولا بحياته الدنيا، كان مشغولا بشهواته، كان مشغولا عن الله في غفلاته. فهؤلاء هم الذين ستعرض عليهم جهنم ويتعلمون درس اليقين. فاليقين كان مصدره أمران، أن يحسن الاستماع فيتذكر، وأن يحسن النظر فيتفكر. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، فكان المفترض أن يتفكر، وكانوا، لاحظوا تعبير القرآن، وكانوا لا يستطيعون سمع، لم يقل وكانوا لا يسمعون، كانوا لا يستطيعون. بلغ بهم الأمر أن وجدوا ثقل إذا ما سمعوا كلام الله، أو سمعوا من ينذر، أو سمعوا موعظة، كانوا يقولون هذا الكلام كلام ثقيل، هذا الكلام مللنا منه، هذا الكلام لا نطيقه. ألا ترى من يستثقل سماع القرآن؟ ألا ترى من يستثقل سماع الموعظة؟ لا يستطيع، لم يقل لا يسمع، ليست عنده أصلا أي إرادة أو استطاعة حتى يسمع، فغلقت من أمامه الأبواب، فلم يعد هناك سبيل لكي يهتدي. فسبل الهداية، وهذا هو الأصل الرابع، سبل الهداية مدارها على حسن السمع وحسن النظر، التذكر بالمواعظ، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، على قاعدة التفكر. وأول ما نزل من القرآن هذا المعنى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يقل اقرأ باسم ربك ووقف، وإنما قال الذي خلق لكي يقول لك اقرأ هذه المخلوقات، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، اقرأ هذه الآيات المتلوة في القرآن، تفكر هنا وهنا، وفي ذلك آية لك، لو تأملت وتدبرت وفهمت حينئذ تبلغ منزلة اليقين. فقال الرحمن تبارك وتعالى في شأنهم، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا.
وهذا هو الأصل الخامس، أصل الولاء والبراء، أصل الحب لله والموالاة لله. الله جل وعلا هنا يتهكم من هؤلاء الذين اعتقدوا في يوم من الأيام أن لو عبدوا شيء أو ركنوا بقلوبهم على مخلوق ضعيف فاتخذوه وليا من دون الله أن ذلك سينجيهم. إن الذي يحب شيئا لا في الله، يحب شيئا سوى الله، يتعلق بشيء سوى الله، يعذب به ولا بد. قال الإمام ابن القيم: من أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بد. أما أهل الإيمان فيحققون أوثق عرى الإيمان، الحب في الله، البغض لله، يعطوا لله، يمنع لله، يحب لله، يبغض لله، فقد استكمل الإيمان. فيقول الرحمن: أفحسب الذين كفروا، أما كانت لهم عقول؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ هل ظنوا أن هذه المخلوقات عبادي يصلح أن يتخذوهم أولياء يوالونهم ويحبونهم أعظم من الله، أو يتولونهم دون الله؟ هل كانوا يظنون أن ما يلتفتون إليه من متاع الدنيا، من حطامها الفاني، أن هذا سينفعهم؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. إذن الأصل الخامس التعلق بالله، موالاة الله، اتخاذه سبحانه وليا نصيرا. فهو سبحانه وتعالى الولي: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم جاءت آية من أخوف آيات القرآن ومن أشدها على نفوس أهل الإيمان: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أشد آية يمكن أن تسمعها، لماذا؟ لأنها تتكلم عن أناس واهمين يظنون أنهم على خير، يظنون أنهم على هدى، يعملون أعمال صالحة، وهم أخسر الناس، وهم أسوأ الناس، وهم أبعد الناس. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، في مقابل الأكثر ربحا، الأكثر فوزا، الأخسر أعمالا. هذا ضل سعيه في الحياة الدنيا، ولاحظوا لفظ في الحياة الدنيا، لم يقل الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإنما قال في الحياة الدنيا ليلفتك لسبب ضلالهم. ضلالهم كانت الحياة الدنيا، الدنيا هي التي فتنتهم، الدنيا هي التي ضلتهم، الدنيا هي التي جعلت قلوبهم زائغة، وكانوا يظنون أنهم على خير. كنت تسأل الواحد منهم: لما تصنع كذا؟ يقول: والله أنا أريد خيرا. يا عبد الله، إن العمل لا يقبل حتى يكون صوابا خالصا، ولا يكون صوابا حتى يكون على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون خالصا حتى تصدق مع الله في النية. فلا بد أن تنظر في عملك، هل هذا العمل محقق لشرط القبول، أم أنت من الأخسرين أعمالا وأنت لا تدري؟ إن الله ذكر هذه الآية في شأن طوائف من الناس: أهل البدع والزيغ، أهل النفاق، يعيش وهما يظن أنه على خير. وهنا
الخطر الداهم، الخطر الذي يستوجب منك وقفة، هل أنا من الأخسرين أعمالا ولم لا؟ إن بعض الناس يعيش الغفلة ويعيش الوهم، فيقف أمام رب العالمين يوم القيامة ويصدق أنه كاذب، فيقول أمام الله عز وجل: والله ربنا، والله والله ربنا ما كنا مشركين. يا عبد الله من تخادع؟ أنت الآن بين يدي الله، لا مجال للخداع، لا مجال للوهم، لا مجال لمثل هذه الكلمات. أما ترى موقفك هذا؟ فيقول: والله والله، يقول لله ذلك: ربنا ما كنا مشركين. فيقول الله: انظر كيف كذبوا على أنفسهم، كذب على نفسه وصدق كذبا ووقف أمام الله كذابا، عاش على الكذب ومات على الكذب. هؤلاء الأخسرين أعمالا. فهل أنت صادق مع الله أم أنت واهم؟ أم أنت مصدق لكذبك؟ هل تجد صفاء في علاقتك مع الله أم أنك تخاضع ببعض الأعمال؟ كان بعض السلف يشير إلى هذا المعنى، وكان ابن الجوزي يقول: تصانع ببعض الأعمال، يعني تخادع ببعض الأعمال. أنا رجل مصلي الحمد لله، أصلي الخمس صلوات، أنا رجل على خير. يا عبد الله إنك تأكل من الربا، ودرهم ربا أشد عند الله من 36 زانية. يقول: لا تعصر، الدنيا كلها كذلك. فيعيش على وهمه، تنظر إليه وقد غير هيئته، وقد ألبس نفسه لباس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتراه وقد تسنن في ظاهره، ثم تراه اكتفى على ذلك ولم يغير شيئا من باطنه، ثم يقول: أنا على خير. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهكذا شأن أهل النفاق، إذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون، لم يعد عندهم أصلا حياة لكي يستشعروا أصلا. لذا هي أخوف آية في القرآن، أخوف آية أن أكون كذابا أقول ولا أعمل وتسمعون ولا تطبقون، أخوف آية أن نكون ممن ضل سعيهم. والواحد منا يحسب أنه من رفقاء النبي محمد في الجنة. إذن هذه الآية تستوجب منك عملا، تمحيصا، نظرا، هل أنا من هؤلاء أم لا؟ وما الذي ينجيني؟ اعرض نفسك قبل العرض على جهنم، اعرض نفسك على سنة النبي محمد، انظر هل أنت متبع أم لا، هل أنت على وفق هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم أم لا. لا ينجيك إلا ذلك. ومحص وفتش في نيتك، هل أنت تريد وجه الله أم أنك تريد الدنيا؟ لا ينجيك إلا ذلك، أن تحقق الإخلاص فتفتش في نيتك حتى يصير هذا العمل لله وحده الواحد الأحد سبحانه، وتفتش في عملك فتنظر هل هو على وفق هدي النبي محمد أم لا. ولذلك في آخر السورة سيقول ذلك: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا ينجيك من شأن الأخسرين أعمال إلا ذلك، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هنا ثلاثة أشياء: أولا بين السبب الأساس الذي جعلهم من أهل الضلال. ما السبب الأساس؟ كفروا بآيات ربهم، لم تكن عندهم العين الباصرة، كانوا في غطاء عن ذكري، كانوا لا يستطيعون سمعه، كانوا لا يفهمون، لا يعتبرون، لا يتحركون، لا يتغيرون. كفروا، بعث إليهم بالآيات. ليس معنى الكفران يا عباد الله أنهم كانوا يجاهرون فقط بعبادة غير الله، أنهم كانوا وثنيين يعبدون الأصنام أو كانوا على غير ملة الإسلام، لم يكن هذا فقط. قال كفروا بآيات ربهم، آيات ربهم نوعان، آيات ربهم المتلوة كفروا بالقرآن، آيات ربهم المشاهدة كفروا بالرسائل التي أرسلها لهم الله ليعتبروا، كانت تأتيهم الآيات ولا يعتبرون فكفروا بها وتولوا عنها وأعرضوا عنها، وكفروا باللقاء من هيمنة الدنيا على قلوبهم لم يعودوا يفكروا أن هناك آخرة، فكفروا بآيات ربهم ولقائه. فقال فحبطت أعمالهم. تعرفون ما معنى كلمة حبطت؟ الحبوط أصله داء يصيب الدواب من أكلهم عشبا مسموما، فتنتفخ بطونهم فيظن الظان أن هذه الدابة ستأتيهم باللحوم وتأتيهم بالألبان وتأتيهم، يظن من انتفاخ بطنها أن لها شأن، وهذا الانتفاخ مرض، وإذا بها تذبل وتموت. فهكذا شأن أصحاب الأعمال الخاسرة، شكلها أعمال، رجل يصوم يقوم يصلي كذا يصنع كذا من الخيرات يتصدق ببعض المال ويقول لك أنا الحمد لله أحسب أني على خير، الحمد لله نحن نحاول أن نكون من عباد الله الصالحين، يخادع بذلك وهو يعرف ابتداء أنه على كذا وكذا من المنكرات، يخادع ببعض الأعمال، كما تنخدع أنت بهذه البطن المنتفخة للدابة وهي في داء. لذا تحبط الأعمال، تحبط فتصير هذه الأعمال كأنها لم تكن. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يأتي الرجل بأمثال جبال تهامة بيضاء، يأتي بأعمال كالجبال، يقف أمام الله عز وجل فيجد جبل أبيض جميل عمله الصالح، فيجعله الله هباء منثورا، يحبط يدك هذا الجبل من الأعمال. لما؟ كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يقول النبي إنهم يصومون ويصلون ولهم ورد من الليل، لكن كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، كان إذا وجد فرصة ولا أحد معه في بيته ولا أحد معه في مكان عمله يبارز بالمعاصي، يدخل على مواقع سيئة، يحادث النساء، يصنع كما يصنع الشباب من عادات سيئة ومن كذا ومن كذا، إذا ما وجد فرصة بارز الله بالمعاصي فيحبط عمله، فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، لأن العمل سيوزن ولأن المؤمن سيوزن. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن قدم ابن مسعود يقول إنها أثقل في الميزان، قدمه أثقل في الميزان من جبل أحد. فالعمل سيوزن والرجل المؤمن سيوزن، يوضع في كفة الميزان فيرجح عمله ويرجح بإيمانه الذي في قلبه ويثقل حينئذ ميزانه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. تعرف ما معنى هزوا هنا؟ هزوا ليس فقط هؤلاء الذين إذا ما رأوا إنسانا مستقيما سخروا منه، ليس فقط الذين إذا رأوا المؤمنين يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، ليس فقط، لأن العلماء قالوا التائب المصر على ذنبه كالمستهزئ بربه، يقول تبت يا رب، انتهيت يا رب، هكذا بلسانه وعمله يكذبه ويصر على العمل، يقول إذا جاء رمضان نستغفر ونتوب ونذهب إلى العمرة ونصنع كذا وكذا، ثم هو مصر على ذنوبه هي لا يتغير، يقول رمضان يغفر الذنوب والعمرة تغفر الذنوب والاستغفار يغفر الذنوب. هذا الذي يخادع نفسه وهو يدري أن في ماله حرام، وأن في حاله من المحرمات والمنكرات، فهذا الذي يتخذ آيات الله هزوا، وهذا الذي يتخذ دعوة الرسل هزوا، فلا يقام له عند الله وزنا. فوضحت لنا هذه الآيات الأسس للاستقامة، لتحقيق النجاة من تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، من التفكر والتذكر، من عدم الوهم بالصدق والإخلاص، وتحقيق معنى وشرط قبول الأعمال من المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن إصلاح وإخلاص النوايا مع الله، من عدم الافتتان بالدنيا. فإذا ما حقق تلك الأصول نجا. ثم كانت البشارات في آخر السورة، جاءت خواتيم السورة بمعنيين جميلين عظيمين، وبشارات ما أعظمها وما أسعد من ينالها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في مقابل الذين كفروا الأخسرين أعمالا كانت لهم جنات الفردوس. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى، فقال إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى، إنه رفقة النبي محمد ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حارثة ذلكم الصحابي ربما الوحيد الذي أخبر النبي أنه في الفردوس. نعم، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هم في أعلى الجنة، لكن لم يعين لهم أنهم في الفردوس الأعلى إلا حارثة الصحابي الذي استشهد. فأتت أمه وتقول أخبرني أين مصيره، فإن كان في الجنة رضيت، وإلا لأبكين عليه بكاء مر طيلة عمري إن لم يكن في الجنة. قال أهبلتي، هل في عقلك شيء؟ أهبلتي، إنه ليس في جنة، إنه في جنات، وإن ابنك قد بلغ الفردوس الأعلى. اللهم بلغنا الفردوس الأعلى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، المطلوب تحقيق شرطي المعادلة، إيمان يقين أساسه تفكر وتذكر، وعمل صالح مقبول أساسه الإخلاص والمتابعة. إن حقق شرط المعادلة الإيمان والعمل الصالح كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. وهنا المعنى الجميل الثاني بعد الفردوس، لا يبغون عنها حولا، أي لا يريدون عنها بدلا، لأن كل نعيم الدنيا يمل منه الإنسان مهما كان نعيما. أي نعيم، اقتني سيارة جديدة ستركبها وتتنعم بها شهرا، ثم بعد ذلك تجد من يركب ما هو أفضل منه، وتجد من عنده ما هو أحسن وأفضل، أو حتى تجد في نفسك لماذا لا تركب هذه، كل طعاما شهيا عظيما، فإذا بك تعتاد عليه، ثم بعد ذلك تمل منه وتريد عنه بدلا، تريد عنه حولا. إلا الجنة، لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن تتغير هذه الجنة، لأنها هي في نفسها تتغير لهم، فكلما أخذوا منها شيئا أعطاهم الله إياه بمذاق آخر بشأن آخر، فهكذا نعيمها يتغير ليناسب هذه الفطرة عند الإنسان. فالجنة لا يبغون عنها حولا، ونحن لا نبغي عن الجنة حولا. أهل الإيمان، هل تريد أن تبيع الجنة بدنياك؟ لا نبغي عنها حولا، سلعة الله الغالية الجنة، فلنكابدن عليها ولنصبرن عليها حتى نبلغها، لا يبغون عنها حولا. ثم ذكر في مقابل قصة موسى والخضر
قصة العلم. فذكر في آخر السورة مقارنة بين علم الله وبين علم البشر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالبحر هنا صورة لعلم البشر، هذا آخر ما يمكن. ألا نقول نحن حينما نرى إنسانا عالما نقول هذا بحر في العلم؟ هذا آخر ما نتصوره. فيقول لو أن هذا البحر الذي عنده هذا العلم، قل لو كان البحر مدادا حبرا لكلمات ربي وكأن كلمات الله تكتب، فأتينا بهذه البحار من الأحبار لنكتب كل كلمات الله، كل ما يقدره الله لنكتب عن الله، وكأننا في مقام التلاميذ يكتبون خلف معلمهم ولله المثل الأعلى، فنكتب ونكتب تنفد البحار وما تنفد كلمات ربي. وهذا الفرق بين علم الله وعلم البشر، علمنا قاصر وعلم الله أزلي باقي كامل. ولو جئنا بمثله مددا، نأتي ببحر آخر، كل بحار الدنيا، كل محيطات الدنيا، كل ما فيها ينفد، ولو ضاعفنا الكمية لنفدت تلك البحار وما تنفد كلمات الله. ثم أتى بمعنى آخر ليحقق نفس المعنى في العبودية. فإذا كان علمنا قاصر فتعبد، وإذا كان علمنا قاصر فرض بما يقدره الله لك. ثم قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقال هذا هو مفتاح النجاة، كما افتتحت معكم هذه الخطبة، أنت عبد أم حر؟ النبي بشر عبد مثلنا، وإنما يفرق النبي عنا في مسألة الوحي. يوحى إليه، يوحى إليه بأي شيء؟ بتحقيق معنى التوحيد، أنما إلهكم إله واحد، فلا ينبغي أن يحب إلا هو، ولا يذل إلا له، ولا يخضع إلا له، ولا يستسلم إلا له. إله واحد لا إله إلا هو. فمن كان يرجو لقاء ربه، فالذي يريد النجاة ويريد أن يحقق الربح والفوز المبين في مقابل الأخسرين، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهنا قلب الأمر، فالأصل أن يبتدئ بالإخلاص ثم بعد ذلك بالمتابعة، هنا ابتدأ بالمتابعة، قال فليعمل عملا صالحا، ابتداء العمل صالح أم لا، ثم بعد ذلك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ثم الإخلاص، ليلفت النظر إلى خطورة هذه القضية، قضية أنت تعمل صالحا أم لا. قلت لا تعرف أنت على صلاح أم لا حتى تقيس نفسك على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حينئذ الذي يرجو لقاء الله يحقق هذين الأمرين، يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعرف أنه عبد، يعرف أنه بشر، يعرف أنه يحتاج إلى ربه، مفتقر إلى ربه، يستعين بربه، يحقق الأصول التي ذكرناها، حينئذ ينجو وحينئذ يفلح. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم،
وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.